بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 40 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. ينعقد هذا المجلس
مغرب يوم الاثنين 30 من الشهر الخامس لعام 35 و400 من الهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الهدي في القران بين الحج والعمرة. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمره وسار حتى إذا ضرب على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع عمره. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد أجمعين، آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده وحملوا راية الإسلام، فاللهم ارض عنهم واجعلنا من محبيهم المحسنين الاقتداء بهم يا أرحم الراحمين. هذا الحديث الذي يروي فيه عبد الله بن عمر مال الحج وقوله فتنة في فتنة ابن الزبير التي كانت بينه وبين عبد الملك بن مروان، هم بأن يحرم بعمرة فقط عبد الله بن عمر، ثم بعد ما لبى قال: ما شأنهم إلا واحد، يعني ما يحصل على المعتمر من الحصر عن دخول الحرم يحصل للحاج. ثم قال: أشهدكم أني لبيت بعمرة وحج. ثم لما وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعة أشواط وبين الصفا والمروة، ثم لما جاء وقت التحلل بعد عرفات أكمل حجه وذبح هدي التمتع، إنما الحديث في هذا الحديث عن هدي التمتع والقران. ولا شك أن المتمتع والقارن على كل واحد منهم هدي إذا قدر، وإذا لم يقدر يدخل في قول الله: فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فنسأل الله أن ييسر لمن هم بالحج ورغب فيه أن ييسر له أمر الحج، وأن يتقبل من المسلمين عباداتهم وأعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم بمنه جل وعلا وكرمه.
قال رحمه الله: باب الهدي في المتعة. عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم مهدا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحمل ثم ليهل بالحج وليهدج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين.
كيف؟
ثم ركع
لا يرضها قبلها يقبلها
ثم خب
ايوه
ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4 أطواف.
انا ظننت انك تقول من السعي.
يمكن
ها؟ أقول أنا ظلمت أنك تقول من السعي وأنت تقول من السبعة.
للسبع.
الصح ماشي.
ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحمل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
هذا الحديث كان الناس العرب لا يرون جواز الاعتمار في أشهر الحج ويرون أن الاعتمار في أشهر الحج من الفجور. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع خرج من المدينة وبلغ الناس أن يحرموا بالحج والعمرة أو بالعمرة، فكان الناس منهم من يلبي لبيك عمرة ومنهم من يقول لبيك حجة عمرة ومنهم من يقول لبيك بعمرة متمتعا بها للحج. وفي الطريق أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يسق هدي ينبغي أن يتحلل إذا وصل مكة وطاف وسعى، لكن ذلك ثقل عليهم لأنه يخالف ما كانوا آلفوه. فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طاف وسعى أن يتحلل، فسألوه قالوا الحل كله، وبعضهم قال أيذهب أحدنا إلى منى، وذكره يقطر منيا، يعني ما كان ألفوه في الجاهلية صعب عليهم اقتلاعه. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام من سأله قال أرأيت عمرتنا هذه، يعني هل هي لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم في تلك اللحظة يعني بعدما طاف وسعى كان في الأول يعمرهم أمرا غير جازم، ثم في سعيه لما أنتهوا أمرهم بأن يتحللوا إلا من ساق الهدي. والمقصود بسوق الهدي أن يأتي الإنسان معه بهدي من الإبل أو بقر أو غنم يذبحها في يوم النحر. وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة 100 بعير، لكن الصحابة كانوا حديث عهد في حياتهم، والذين ساقوا هديا قلة من الصحابة، أبو بكر وأظن الزبير بن العوام، عدد من الصحابة ساقوا الهدي. هؤلاء طافوا وسعوا ولم يتحللوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم علي، وقد يأتي حديث علي، قدم علي من اليمن فسأله النبي لما أحللت؟ قال أحللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن معي هدي، وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا معه في الهدي. وقدم أبو موسى الأشعري فسأله النبي فقال مثل قولي علي، فقال له النبي أمعك هدي؟ قال لا. قال طف وسع وتحلل، فإذا جاء اليوم الثامن فأحرم إلى آخره، يقول أبو موسى: فذهبت إلى امرأة منا بعد ما طاف وسعى وقصر يتسلح شعره. أبو موسى استمر يفتي الناس بهذا العمل. عمر رضي الله عنه في عهد أبي بكر كان الناس يتمتعون، وفي أول خلافة أبي بكر رضي الله أبي عمر رضي الله عنه كانوا يتمتعون، ثم رأى عمر أن يحمل الناس على أن يفردوا الحج من أجل أن يتفرغوا للاعتمار حتى يستمر للبيت عمار طول العام، وعزم على الناس كما قد يأتي في حديث أبي موسى. النبي لما قام ذلك الرجل لأنه استنكر العمرة في الحج فقال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال النبي: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج. فالإنسان الذي يسوق معه هديا يجلبه لمكة لينحره يوم النحر، هذا وإن لبى بالعمرة وحدها لا يتحلل، بل يكون دخل بالقوة الحج بالعمرة. وإن طاف وسعى فلا يتحلل ويبقى محرما حتى ينحر هديه في يوم النحر أو بعده، المهم أنه لا يحل له أن يذهب للبيت حتى ينحر الهدي. النبي في غير هذه الفاظ لما تمنعوا قال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت أعلم ما سيحدث ما سقت الهدي ولا تحللت معكم. فبين صلى الله عليه وسلم، فكل من أراد أن يحج الآن يندر أن تجد أحدا قد ساق الهدي من الحل إلى مكة لينحره يوم النحر، وقد كانوا في صدر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، يأتي الواحد بالعدد من الهدايا الإبل وغيرها. النبي أرسل من المدينة العام الذي قبل هذا هدي غنم، تقول عائشة: ففتلت وقلائدها بيدي، وأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وذلك في عام إما في عام 8 أو في عام 9، لأن النبي لم يحج إلا في عام 10. وعائشة رضي الله عنها كانت ممن أحرم بالعمرة، وفي الطريق جاءتها العادة الشهرية للمرأة الحيض، فدخل النبي عليها وهي تبكي قال: ما لك؟ قالت: وددت أنني لم أحرم ولم أحج. قال: أنا فستي، يعني أصابتك حيضة النفاس؟ قالت: نعم. قال: افعلي ما يفعل الناس غير أن لا تطوفي بالبيت، وقد يأتي هذا الحديث.
قال رحمه الله: باب في أداب الحج على العمرة. عن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة: فحقت فلم أزل حافظا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها.
هذا الحديث من ما تذكره عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت قال: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، يعني الحيض، وأنه على بنات آدم، ثم أمرها أن تستمر فيما هي عليه. وعائشة ذكرت أن الناس منهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بالحج ومنهم من لبى متمتعا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى في إحرامها، ولم يأمرها بإدخال الحج عليه، لأنها لو طهرت قبل يوم التروية لربما أتمت عمرتها، لكنها لم تطهر إلا في عرفات، فلما رأت أنها ذاهبة لعرفات شكت ذلك النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الحج على العمرة وامتشطي وافعلي ما يفعل الحج. وفي هذا الحديث هنا تمتشط وهي محرمة أن مجرد تقطع بعض الشعرات بسبب الانتشاط لا يؤثر المنع أن يذهب الإنسان ليقص شعرا متعمدا أو يقلم ظفرا متعمدا. وأما ما يحصل من تقطع بعض الشعر حال الامتشاط فإن من المألوف المعتاد أن المرأة لما تمتشط يحصل تجزر بعض الشعر في آلة المشط، فما قال لها النبي إذا تقطع شعرا فادفع الفدية. ثم أتمت العمرة الحج وطافت وسعت، ثم قالت النبي: يرجع صواحبي، يعني نساء النبي وغيرهن، بحج وعمرة وأنا أرجع هكذا. قال: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن الحج والعمرة. فتذمرت من ذلك وقال: تريد أن ترجع بعمرة مستقلة منفردة عن الحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الحصبة، يعني ليلة الرحيل وهو في منى وهو في مكة في الأفضح، أمر أخاها عبد الرحمن فأردفها خلفه على بعيره وذهب بها إلى التنعيم وعادت ملبية، وقد أمرهم إذا أنهوا أن يؤذنوه. فلما طافت وسعت وعنت عمرتها جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو في مرقده في الأبطح، وتهيأ عند صلاة الفجر وصلوا الفجر ورحلوا وافدين إلى المدينة.
قال رحمه الله: باب الاشتراط في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال: فأدركت.
ضباعة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم بنت الزبير بن عبد المطلب، وفي رواية أن النبي ذهب يزورها لأنها عندها مرض، وليس مرضا لكن، فقال: لما لا تحجين؟ قالت: إني أجدني مريضة. قال لها: حجي واشترطي. وفي هذا اللفظ أنها تاته، يعني كلمته لأن النبي ذهب زائرا لها. قال: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي اللهم أريد الحج كذا، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبسني، أي هذا الحابس. فالإنسان الذي يشترط وهو ذاهب لمكة لأداء عمرة أو حج أو تمتع ثم يعوقه عائق، وكان يشترط إن حصل له مانع أنه يتحلل ولا شيء عليه، فهذا يتحلل. لكن هل يفعل ذلك الإنسان الدين؟ لا، إذا كان يخشى أن يعاق يمنع، إما أن يمنع أو تضعف وسيلة نقله أو يتعذر عليه الوصول وأمثال ذلك، فإذا أراد أن يشترط إذا توقع احتمال شيء من هذا الأمر يشترط. النبي ما أمر الذين معه كلهم بأن يشترطوا، وإنما لما قالت ابنة عمه إنها شاكية وهي ثقيلة، قد تكون ثقيلة من كبر السن وغيره، لكنها شاكية وتود الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، فإن لك ما اشترطت على ربك جل وعلا. فخرجت حاجة ثم أدركت أدت الحج كاملا ولا نصيب، لكن ذلك من طلبها وجواب النبي صلى الله عليه وسلم لها وإرشاده لها تشريع. إذا أراد الواحد أن يحج خاف أن يمنع اشترط لنفسه أنه إما منع يتحلل، وفي هذه الحال لا يترتب عليه شيء، لا يلزمه قضاء عمره ولا يلزمه فدية عن لبس الملابس الممنوعة ولا غير ذلك. ما دام اشترط فهذا من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع المبلغ عن الله رسالاته. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
قال رحمه الله: باب من أحرم وعليه جبة وأثر الخلوق. عن يعلى بن منيع رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة عليه جبة وعليه خلوق أو أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أن أرى رسول الله أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال: وأحسبه قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال: أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
هذا السؤال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة عام الفتح، عام فتح مكة، وجاء هذا الرجل وعليه جبة متضمخ بطيب خلوق من أنواع الطيب، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع. ويظهر أن هذا السائل يعرف كيف يصنع في الحج، لأن النبي لما أرشده قال: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم نزل على النبي الوحي، وإذا حال ينزل الوحي يكون النبي في شيء من الشدة، وهذا له غطيط يعني كغطيط البكر الجمل الناشئ الصغير من ثقل ما يتنزل عليه من الوحي. فلما سري عنه قال: أين السائل؟ فقال الرجل: أنا. قال: انزع الجبة واغسل هذا الخلوق، يعني هذا الطيب الذي أنت وضعته اغسله، لأنه قد لا يكون لديه لباس إحرام حتى يغير. الناس كانت حالهم حال مبروكة حال، قد يحرم الواحد بالسراويل فقط. واصنع في حجك ما أنت في عمرتك ما أنت صانع في حجك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجتنب المحرم من اللباس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحدا لا يخلو النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم.
إن عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم، والألبسة متعددة كثيرة، فالنبي ما قال لا يلبس كذا، لا يلبس كذا ويلبس كذا، ذاك سأل ما الذي يلبسه المحرم، فالنبي قال لا يلبس، يعني من أراد الإحرام لا يلبس الثوب ولا كذا ولا كذا الذي عدد في هذا الحديث، وذكر الخفين وأشار إلى أنهما يقطعان من أسفل الكعبين. وجاء في حديث ابن عباس رواية الخفين في عرفات، ولم يقل النبي يقطع الخفين، فاختلف العلماء
هل يلزم الواحد أن يقطع الخفين من أسفل الكعبين، أو أن الحديث الأخير يعتبر ناسخا للقطع؟ خلاف بين العلماء، ولا شك أن الأصل أن إضاعة المال قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فمجرد قطعهما إفساد لهما فقط. وحديث عدم ذكر القطع متأخر عن حديث القطع، لأن القطع في المدينة. ثم أشار إلى السراويل، الذي لا يجد إزار يحرم بالسراويل، يعني السراويل واسمها في اللغة اسم جمع، وليست ما كانوا يقولون سروال، وإنما كانوا يقولون سراويل، فهذا لمن لم يجد. كذلك من لم يجد نعلين يلبس الخفين. الآن كثير من الخفاف صارت ترد مقطوعة ابتداء من أسفل الكعبين، ما يحتاج إلى قطع الكثير منها. لكن يحسن بالواحد إذا فرض أنه يبيع الخفين أنه يحرص على من لا ساق لها، خروج من الخلاف العلماء، ويؤدي تنفيذ ما أوصى به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شيء تلبس شيئا مسه ورس بفتح الواء أو زعفران بفتح الزاي، هذه الأشياء منها ما هو فيه طيب، ومنه ما يكون فيه هذه الصبغات، ومفروض أن المعتمر يحرص على أن يكون في حال الحاج والمعتمر أن يكون في حال حجه وإحرامه متجنبا لما يلفت الأنظار أو يلفت نظره. وكذلك البرانس من الألبسة التي توضع على الرأس، وكذلك النبي نهى عن العمامة، لا يلبس من الحاج برنسا ولا عمامة حتى يبقى. ومن رحمة الله جل وعلا بالحاج أن الله جعل هذا النسك العظيم في بلد لا تحتاج إلى مزيد تدفئة، لا صيفا ولا شتاء، وإن جاء جو بارد فهو من النوادر ومما يحتمل. وإلا لو كانت الأجواء باردة والناس مأمورون بأن يتخلوا عن كثير من الألبسة نالهم ضرر، لكن الله جل وعلا أرحم الراحمين.
قال رحمه الله: باب في الصيد للمحرم. عن الصعب ابن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا محشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده فقال: إنا لا نأكله، إنا حرم.
هذه الحادثة في عام الحديبية، تلك السنة التي رد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رده المشركون أن يؤدوا العمرة، لكنهم جاءوا محرمين عازمين على أن يؤدوا عمرة، حتى صدوهم فتحللوا بما هو معروف. صعب بن جثام رضي الله عنه صاد حمارا وحشيا وأراد أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي، فلما رأى شيئا من التكدر على الصعب كيف رد هديه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني والمحرم لا يأكل من الصيد، من صيد البر إذا صيد من أجله، أو كان منه إرشاد أو إعانة للصائد، أما إذا لم تكن منه إعانة ولا إرشاد الذي يصيد ولا تنبيه له بأن الصيد قد مر من هنا فصاد فلا حرج أن يأكل منه ولو كانوا محرمين.
قال رحمه الله: باب في لحم الصيد للمحرم يصيده الحلال. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، قال: فعرف من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال: فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون؟ قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. فقال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها.
هذا بيان من سيد البشر صلى الله عليه وسلم أن التحريم إنما هو أن يصيد المحرم نفسه، أو أن يرشد من يصيد، أو يعين من يصيد، أو يخبره أن الصيد تبين. أبو قتادة رفضوا أن يعطوه حتى رمحة، لما ركب على فرس يريد أن يلحق تلك الحمر رفضوا أن يساعدوا حتى أن يناولوه الرمح، ولذلك لم يشتركوا معه في شيء، فقال النبي: لا حرج عليكم في ذلك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب ما يقتل المحرم من الدواب. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. وعن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور.
المحرم ممنوع بأن يتعمد قتل شيء من الدواب إلا ما كان فيه ضرر. النبي ذكر في هذا الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر هذه الخمس. في الحديث الآخر جاء بواحدة ليست في الخمس، فصار المجموع ست. وفي لفظ بعض الألفاظ أنه وصلت إلى التسع، وذكر الذئب والنمر، لكن النمر والذئب والكلب تدخل في الكلب العقور، لأن النبي لما دعا على ولد أبي لهب أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه افترسه الأسد، فدل على أن كلمة الكلب تشمل هذه الحيوانات الجارحة. هذه لكثرة أذاها، هذه الفواسق. العقرب لا توفر أحدا، حية. الغراب الأبقع وهو الذي فيه بقع بيضاء، إلى أنه كثير الأذى ويحط في بعض الحاجات، يمر بسرعة يخطف ما يراه ولو كان بين أيدي الناس. فهذه الأشياء لكثرة أذاها أذن النبي بأن تقتل في الحل والحرم، يعني المحرم وغير المحرم.
قال رحمه الله: باب الحجامة للمحرم. عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه.
الغالب في الحجامة أنه يقع فيها قص شعر، لكن قد يكون هناك حجامة لا شعر فيها، فإذا احتجم في موضع لا يزول معه شعر فلا حرج عليه. إن احتاج للحجامة واحتجم في موضع يحتاج إلى قص الشعر فإنه يحتجم أيضا ويدفع فدية إزالة الشعر، وإزالة الشعر فديته ذبح ذبيحة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام على الخيار. النبي احتجم، ما ذكر إنه دفع شيئا ولا ذكر إنه لم يدفع شيئا، وهو المبلغ عن الله جل وعلا رسالاته، لأن ذلك الرجل الذي جاء وأمره النبي أن يحلق، أمره أن يحلق وأن يدفع الفدية. وأظن الحديث هذا سيأتينا.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب مداواة المحرم عينه أو عينيه. عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل أتى اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.
لا شك الصبر يا صبر.
نعم بالصبر
المعروف. هذا الرجل اشتكى عينيه لكن اشتد وجعه، وكان أبان بن عثمان رضي الله عنه قائد ذلك الجيش، فأرسل له يسأله ماذا يصنع، فلما أرسل له يسأله ماذا يصنع أمره رضي الله عنه أن يضمدهما بالصبر، يعني يأخذ الصبر مضعوبة يضمد العين، والنبي أشار إلى ذلك، فهذا يدل أن هذا من الطب النبوي، هو لا طيب فيه، لأن الصبر ليس فيه طيب، لا رايح الطيب، وإنما له هذه الخاصية المؤثرة، وقد تكون أيضا قد يكون فيها شيء نوع من التخدير، ويقال أن فيه شيئا من اسمه اللي هي يعمل لتهدئة الآلام، نعم
مسكن
غير مسكن يبلغ منه شوي. نعم.
قال رحمه الله: باب أصل المحرم رأسه. عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسورة بن مخرمة رضي الله عنهما أنهما اختلفا بالأبواب، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
ابن عباس رضي الله عنهما والمسور مخرم أيضا رضي الله عنهم جميعا تحاور عن غسل المحرم رأسه، ابن عباس يقول أنه يغسل رأسه لا حرج في ذلك، والمسور يريد منع ذلك، فلما تحاور، وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة سنا ومقاما حاج في تلك الرفقة، فما كان من ابن عباس إلا أن أرسل عبد الله بن حنين ليسأل أبا أيوب كيف كان رسول الله يفعل، يقول: فوجده وجد أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يغسل بين القرنين، القرنين المقصود فيها قرن البئر، قد يكون قرن من حجارة وهي ما يسميها العامة الزرنيق، وهو بين القرنين بين النحلين على جال البئر قريب من البئر، فسلم، فأبو أيوب سأله كما تسمعون، قال من أنت سائل؟ قال أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان النبي في غسل رأسه وهو محرم. فكان أبو أيوب قد وضع ساعة من خرق بينه وبين الآخرين، فطأطأ يعني خفض ذلك الساتر، وضع يده على ذلك الساتر فانخفض، فصار رأس أبي أيوب يراه من يريد أن يراه. ثم أمر الذي يصب الماء وقال له أصبب، يعني صب الماء، فصب على رأسه، فأدخل أبو أيوب رضي الله عنه أصابع يده أو يديه في شعر الرأس، وأقبل بهما رايح وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني وهو محرم، فدل على مشروعية اغتسال المحرم. وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحتاجون إذا في أسفارهم إلى أيام على رواقل، يتعرضون للغبار والعرق وغير ذلك. ليس كحال الآن الناس الآن لحظات، يأتي مثلا من مدينة الرياض إلى مكة قد لا يحتاج إلا إلى ساعتين، ساعة إلى مطار جدة والبقية يدخل مكة. وهذا من قصد السبيل الذي جعل الله جل وعلا لعباده. فلما جاء عبد الله بن حنين وأخبر ابن عباس والمسور بقول أبي أيوب، قال المسور لأبي أيوب لابن عباس لا أجادلك في شيء يعني من الأحكام بعد اليوم، لأن ابن عباس رضي الله عنه يعتبر حبر القرآن وعالم السنة وعالم معاني القرآن وعالم لغة العرب. فكان الناس يأتون إلى ابن عباس رضي الله عنه من يريد الإحكام، من يريد تفسير القرآن الكريم، من إلى آخره، كل يستر بحصيلته إلى جهة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن أولئك العدد الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله: باب في الفدية على المحرم. عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب: نزلت في، كان بي أذى من رأس، كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاب؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع طعام لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
يعني هذه فيما يتعلق بفدية الجزاء في ارتكاب المحظور من طيب أو تغطية رأس أو قص شعر أو إزالة شعر أو لبس لباس ممنوع على المحرم يلبسه من هو مضطر له، كل هؤلاء يجوز لهم ذلك، لكن مع بذل الفدية، والفدية من لطف الله جل وعلا بالعباد على الخيار، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام أن يصوم 3 أيام، الفدية إطعام 6 مساكين، كل مسكين له نصف صاع، أو نسك، النسك الذبيحة، يعني ما يجزئ في الأضحية. هذه كفارة هذا الصحابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان القمل يتناثر على وجهه من كثرته في رأسه يؤذيه، قال: ما كنت أظن أيؤذيك هوام رأسك. النبي قال له كذا أيضا في الحديث الآخر: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. فأمره النبي بأن يحلق ويدفع الفدية، وبينها الله جل وعلا في نص القرآن الكريم.
قال رحمه الله: باب في المحرم يموت، ما يفعل به. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
هذا المحرم إذا مات في حال إحرامه قبل أداء نسكه يغسل، لكن لا يوضع في غسيله شيء من الطيب، وإنما يغسل بماء وسدر أو غير ذلك مما يزيل آثار العرق ونحو ذلك، ولا يغطى رأسه، ما يخمر، توضع عليه غطاء. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. النبي ما قال إن لما حصل على هذا الصحابي رضي الله عنه وقصته ناقتها وراحلته فسقط على الأرض فاندقت عنقه ومات، بعدة ألفاظ، وقصته أو قصته إلى آخره، فالنبي قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا الرأس ولا تقربوا طيب فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. ولا أمر النبي أحدا أن يحج عنه، وذلك في حجة الوداع، فدل على أن هذا الحاج، ثم النبي أخبر أنه يبعث ملبيا فهو ليس بحاجة إلى أن يحج عنه مباشر الحج. لكن لا يمنع من ذلك إذا أراد أحد من ذويه يتطوع ويأتي له بحج، لا حرج في هذا، لأن مشروعية الحج عن الغير جاءت في أحاديث صحيحة، أظن بعضها مر علينا في السابق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المبيت بذي طوى والاغتسال قبل دخول مكة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. قال رحمه الله: باب دخول مكة والمدينة من طريق والخروج من طريق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
هذا الاغتسال كما أشرت أول شيء هو سنة، حتى لو لم يحتج الإنسان للاغتسال إذا فعله اقتداء بالسنة فلا شك أن هذا من الأعمال الحسنة كريمة، لأن المسلم ينبغي بقدر المستطاع أن يحرص على أن يعمل مثل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته وحجه وأداء مناسكه. والنبي أمر فيما يتعلق بالمناسك وقال للناس: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلتأخذوا عني مناسككم. فذو طوى قريبة من مكة في طريق الوافد من المدينة، فالنبي يغتسل حتى يريد أن يدخل إلى مكة بعد ذلك الاغتسال. وكان ابن عمر رضي الله عنه حريصا على أن يتقيد في تصرفاته وفي مبيته وفي منازله في سفره بالطريقة التي كان يفعلها نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم تكن من الأمور العبادية يحرص أن يؤديها رضي الله عنه. النبي كان بانصرافه من عرفة توضأ وضوءا خفيفا في الطريق، ثم لما وصل مزدلفة توضأ وضوءا تاما. ابن عمر لما ينصرف من عرفات يتوضأ وضوءا خفيفا حتى يتوضأ، كل ذلك حرص من الحرص على أن تكون أعماله رضي الله عنه موافقة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بالنسبة للدخول مكة، النبي لما دخل مكة دخل من الثنية العليا من جهة الحجون، ودخل حتى يوم فتح، والنبي سأل في يوم فتح قال: ماذا قال حسان؟ قالوا أنه يقول: عدمنا خيرنا إن لم تروها إلى آخره من كذا. فقال: ادخلوا من حيث، قال حسان، فالنبي كان يدخل من الثنية العليا التي هي الحجون وفي الخروج من مكة يخرج من جهة كذي الطريق السفلى. المدينة إذا خرجت من جهة الشجرة من جهة الحليفة، وبر القدوم يأتي من جهة المعرس، المعرس المبيت. لماذا؟ قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لتشهد له هذه البقاع بذلك العمل. ولو لم يكن من الواحد إذا تيسر له إلا أن يشابه النبي في مسيره ورحيله ونزوله لكان كافيا، فكيف إذا كانت الأرض تشهد للإنسان بما يعمل عليها من الخير؟ وقد جاء في ذلك أحاديث بأنها تشهد للإنسان، وفي حديث الذي يؤذن في الخلاء في البرية ما يبلغه الصوت يشهد له يوم القيامة في هذا العمل. نعم،
الاغتسال قبل دخول مكة،
فالاغتسال هذا هو الذي شرط إليه، أنه يغتسل يريد أن يدخل في أحسن حال وأبعد عن أي عرق. ويمكن أن وقتنا هذا أصبح الواحد يمكن يحرم في إحرام أهل الطائف وأقل من ساعة ولو بالمطاف، لكن إذا حصل يفعل ذلك قبل إحرام فأفضل.
قال رحمه الله: باب في النزول بمكة للحاج. عن أسامة بن زيد بن الحارثة رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ كان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين.
لما توجهوا إلى مكة وأسامة ابن زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد بن حارثة الذي قتل في غزوة اليرموك هو عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، قال النبي: أتنزل في دارك؟ يعني إذا وصلنا مكة. فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ عقيل بن أبي طالب بقي على الكفر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامه يوم عام الفتح. فقال النبي: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني عقيل بيع أملاك بني هاشم لما صار النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم، فبيع هذه الأشياء. والنبي ما قال بيعه فاسد، وإنما أخبر أنه ما ترك لهم رباع. وإنما النبي نزل مكة في عام في الحج نزل في الأبطح، وأما في فتح مكة فهو نزل واغتسل في بيت أمي هانية بنت عمه بنت أبي طالب. نعم.
قال رحمه الله: باب الرمل في الطواف والسعي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وعن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون: إن محمدًا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثًا ويمشوا أربعة. قال: قلت له: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبًا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت.
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل.
هذا فيما يتعلق بالطواف. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية، النبي لما منعته قريش من الاعتمار وتحلل في الحديبية وشارط قريش أنه يحج في العام القادم، فلما حج خرجوا من ما حول الحرم وجلسوا على الجبل، وقالوا بعضهم لبعض: يأتيكم قوم قد أنهكتهم حمى يثرب، وكانت المدينة ذات حمى. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لأصحابه: إذا مسستم الحجر فارملوا، يعني اركضوا الركض المتقارب الخطى حتى تصلوا إلى الركن اليماني، ثم أذن لهم ما بين الركنين أن يمشون رفقا بهم. هذا في أول في ذلك الكلام. ثم فيما بعد صارت سنة من الحجر إلى الحجر الرمل. فابن عباس رضي الله عنه قال ما قال بما سمعتم، لكن الصحيح أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، والنبي لم ينهى عن الرمل وقال اتركوها صرتم في أمن وأمان، لا، استمروا يرملون، لكنهم مرة أخرى يرملون من الحجر إلى الحجر، يعني الشوط كامل. وسمي في هذا الحديث سعي وهو رمل، فلا مانع أن يسمى الطواف سعي، لأن هكذا سمعنا في هذا الحديث أنه سعي. فيما يتعلق بالركوب، بدون شك أن الرمل إذا حصل فهو أفضل، لكن في بعض الحالات عندما يكون الحرم مزدحم لا يستطيع الواحد أن يرمل، يعني يركض ركضا متقاربا الخطى، لا يكون الزحام بالشدة أن يخطو خطوات وهو يرمل. كذلك المسعى، المشي هو الأفضل للقادر عليه، لكن من لا يقدر عليه أو ركوبه يمنع أشياء عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حج، لأن هذه في الحج اللي يقولها محمد، وأما في عمرة القضية يكرهون محمد ومن معه، فصار حتى العواتق الفتيات اللي على سن الزواج طلعنا من شبابيك بيوتهن ينظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وحق لهم ذلك. فلما رأى الكثرة ركب النبي صلى الله عليه وسلم الراحلة وكمل السعي راكبا. فمن احتاج إليه جاز. النبي قال لأم سلمة لما أراد أن يرجع إلى المدينة بعد انتهاء الحج عام حجة الوداع وكانت متعبة، قال لها: طوفي من وراء الناس راكبة. فكانت تطوف بالبيت راكبة على بعيرها والنبي يصلي بهم صلاة الفجر. فالمحتاج لهذه الأمور جد لا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.
الأصلع هذا عمر رضي الله عنه، يعني صار رأسه زال شعره كالحال في الناس، أحد مثلا ما يبلغ 40 أو 50 إلا وقد زال شعر على رأسه يكون أصلع، وأحد يستمر شعر رأسه إلى أبعد من ذلك، وأحد قد يشيب وشعر رأسه باقي. لكن علي رضي الله أبو عمر رضي الله عنه كان أصلع، وكذلك علي رضي الله عنه ذكر عن هذا الصلع، فيطوف رضي الله عنه وأرضاه عمر وينثن يقبل الحجر ثم يقول وهو يقبل الحجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الجاهلية يتمسحون بأصنام حتى ولو كانت مصنوعة من حجارة. فعمر رضي الله عنه بيّن للناس أن عمل المسلم بهذا الحجر إنما هو عمل الاقتداء وتنفيذ الأوامر الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليدفع عنه الحجر مضرة أو ليجلب له نفعا. عمر رضي الله عنه قال هذه المقولة أمام الحجيج حتى يبلغوا من وراءهم من مقولة عمر، حتى لا يبقى لأحد تعلق لا بالحجر الأسود ولا بغيره. وما يحصل من احترام للحجر إنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رقاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين.
الركن اليماني هو لجهة اليمن، والركن والحجر الأسود، ويسمى الركنان اليمانيان. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف إنما يمسح الركن اليماني مسحا، وفي بعض الروايات أنه يقبل يده بعدما يمسح الركن ويقبل الحجر الأسود. وما كان يمسح الركن العراقي ولا الركن الشامي. وأظن سبق ذكرت لكم قصة ابن عباس ومعاوية، لما صار معاوية هو صاحب السلطة طاف بالبيت هو وابن عباس رضي الله عنهم، فلما وصل إلى الركن العراقي ما كان من معاوية إلا أن مسح، فقال ابن عباس: إنه لا يمسح. فقال معاوية رضي الله عنهم: ليس في البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس: إنك إنما أمرت بالاتباع والنبي لم يمسح. فقال معاوية: صدقت يا ابن عباس. لما هدت الكعبة في عهد ابن الزبير، لما ذكرت له عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث وعهد من كفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم، فما كان من الزبير من عبد الله بن الزبير إلا هدها وأعادها. يقول ابن عمر لما بلغه هذا الحديث قال: ما أظن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لمسح الركنين الشامي والعراقي والشامي إلا أنهما ليسا على قواعد إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بعض الأسئلة. السائل يقول: المتمتع لا يخرج من حدود مكة أو من حدود الحرم؟
الأصل المتمتع أنه يقيم في مكة، لا أن يأتي بالعمرة ثم يذهب إلى أي جهة، ثم إذا جاء وقت الذهاب إلى منى وعلى عرفات قدم وافدا إلى مكة وخرج. العلماء ذكروا أن من ذهب لمسافة قصر لمحل بعيد لا لقضاء حاجة يعود في الحال فإنه يكون قد انقطع تمتعه. ينبغي لمن هم بأن يتمتع أن يرتب أموره على أن يؤدي العمرة ويبقى في مكة حتى يحج.
ما حكم ركعة الطواف؟ هل هي سنة أم واجبة؟
ركعة الطواف قيل بأنها واجب، هو يا قرب ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الركعتين، صلى الركعتين بعد الطواف. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن للوجوب فأقلها على التأكيد. ولا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا تاما ثم لم يصلي ركعتين، والله قال فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فينبغي للواحد أن يحرص عليه. نعم.
بسم الله عليكم. هل الوقوف في الطواف والسعي سنة سواء على بعير أو العربة؟ الركوب في الطواف والسعي سنة سواء على البعير أو العربة؟
لا، هو جائز وليس ولا يقال له سنة. السنة اللي يكون له فضيلة أفضلية، الأفضلية هو المشي للقادر، فأما إذا كان غير قادر فإنه يجوز له أن يركب على دابة إذا كانت مما يؤذن فيه، ولا ندري قد تكون في آخر الزمان ليس لدى الناس إلا الدواب.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، سلمك الله، ما حكم لبس الإزار الذي على هيئة تنورة؟
لا أرى أنه يجزي، ينبغي للواحد أن يحرص على أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، إزار ورداء، وأما هذا فهو نصف ثوب.
هل دفع الفدية يقلل من أجر العمرة أو الحج لمن فعل محظورا؟ هل دفع الفدية يقلل من أجر العمرة أو الحج لمن فعل محظورا؟
أما إذا تعمد ارتكاب المحظور فهو لا شك يأثم ولا بد من الفدية، وأداء الفدية تجعل الحج غير ناقص، وكذلك العمرة تكون غير ناقصة، لكن لا يكون من حفظ حجه أو عمرته من أي شيء يؤثر على الحج أو العمرة ويخل بوضع المحرم، لا يكون وضعه كوضع من تحصل منه هذه المخالفات. لكن من حصلت مخالفات غير مقصودة ولا يريدها لكن اضطر لها فإن شاء الله لا إثم عليه.
السلام الله عليكم. ما حكم الهدي في الحج سواء المتمتع أو القارن أو المفرد أو المفرد؟
الهدي. أما الهدي المسوق فهو جائز للحاج وغير الحاج، يعني جائز أن ترسل عددا من بهيمة الأنعام من محل سكنك، من الرياض، من عرعر، من أي مكان، تبعث بعدد من المواشي هدية للبيت العتيق ولو لم تحج. وأنا أشرت إلى أن النبي أرسل غنما، تقول عائشة وقد فتلت قلائدها بيدي لتنحر في الحج، والناس اختلفوا في من بعث هدي، هل يبقى محرما وممنوعا مما يمنع منها المحرم؟ ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الهدي وأنه لم يتأثر بأي شيء في إحرامه، لم يحرم ولم يمنعه هذا البعث من شيء كان يفعله قبل أن يبعث هذا الإنسان، فلا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. تجاوز عمري 20 عاما ولم أحج لعدم قدرتي المالية لتسجيل الحملات، فهل يجوز لي أن أحج من دون حملة وتصريح؟
احرص على أن تفعل ما تقدر عليه، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لكن أنا ما أعرف أنه له 20 سنة الدولة وضعت الحملات إلى وقت غير بعيد، كان الناس يروحون بدون حملات. عمره هو حسب العمرة. لا، انتظر لعل الله يأتي بفرج قريب إن شاء الله تعالى. أمل خيرا وأعظم رجاءك بالله واسأله أن يسر لك الوصول إلى هذا. ثم لو رحت إلى مكة وأديت عمرة ثم بقيت فيها أيام الحج أمكنك أن تحج بدون حملة، يمكن تذهب إلى عرفات على قدميك وليس فيها مشقة، عدة مرات نجي من عرفة إلى مزدلفة إلى منى نمشي مع السيارة قدامنا راحة.
نعم. أحسن الله. أول حجة لكم أحسن الله
عام 70 300 ألف
كانت على الأقدام يا شيخ؟
ها؟
كان على الأقدام التنقل؟
لا لا لا، داخل الوقت ما نعرف شيء من محلات مكة والطرق هذه، كنا مجموعة من بلدنا. أنا جاي من الرياض، معي واحد من أبناء عمي أكبر مني، سبق أنه صار عسكري في مكة رحمة الله عليه، فهو اللي يرشدني بهذه الأمور دي. واشتركنا مع ناس وخرجنا، نزلنا في منى ونزلنا في عرفات يوم عرفة إلى أول ثمن الحج دون مشي، بس المشي هذا في يوم صرنا قادرين على الركوب.
نعم. أحسن الله عليك. هذا السائل يقول: من خشيت ذهاب رفقتها من البلدان التي تتقيد برحلات منظمة ماذا تفعل ولم تطف طواف الإفاضة؟
كيف؟
امرأة تخشى ذهاب رفقتها في الرحلات الدولية، ماذا تفعل وهي لم تطف طواف الإفاضة؟
لا يتم الحج إلا بطواف الإفاضة،
حتى لو كان بها العذر الشرعي،
ما تبقى ما حجت حتى ثالث. ولو خرجت وسافرت تعود مرة أخرى لتطوف طواف الإفاضة، ينبغي أن تحرص إذا كان الزوج ألا يقربها زوجها. نعم.
أحسن الله إليك. سماحة شيخنا يقول: نحن نحبكم في الله، نرغب أن تبين لنا فضل الطواف بالبيت فقط وتكرار الطواف للمقيم في مكة، وهل هناك أجر مضاعف في ذلك؟
لا شك هذه العبادة لا نظير لها في الدنيا إلا حول هذا البيت العتيق، هي لا تعوض في مكان آخر. والله ما شرع شيئا من العبادات إلا وفيه أجر عظيم. وكان بعض السلف، بعض الصحابة ربما طاف ثلاثة أطوفة وأربعة أطوفة دون أن يفصل بينها بشيء، ثم في النهاية يصلي عن كل طواف ركعتين. من تيسر له شيء من هذا ولم يشق عليه فليفعل، فإن هذا خير لا يعوض. يمكن الواحد يقول النوافل العبادات الصلوات تصليهم في أي مكان، وإن كانت الصلاة في مكة ليست كغيرها، مكة شرفها الله، الصلاة في أي بقعة من بقاع مكة بمئة ألف صلاة.
صلى الله عليكم. ما حكم من وجد ذهبا قليلا في الميقات؟
هو نقطة، إن كان لا يساوي شيء فليتصدق به، وإن كان يساوي فليسلمه الجهة التي تحتفظ فيها هذه اللقط.
ما حكم من صاد لأجل المحرم مع عدم إعانته أو إشارته له؟ ما حكم من صاد صيد لأجل المحرم مع عدم إعانة المحرم أو إشارته إليه؟
إن كان هذا صاد الصيد ليبيع على المحرم لحم الصيد، يريد أن يصيد الصيد يبيع على الناس لحم، هذا لا حرج فيه ولا حرج على المحرم أن يأكل منه. لكن الذي لا يحل له أن يرشده المحرم: هذا الصيد، هذه الطير اللي مرت مما يصاد، أو هذه الضبع وغير ذلك. الآن ما يدور حول المناسك الضبع ولا في طريق الحجاج ولا في طريق المعتمرين، قلت هذه الحاجات، الله المستعان.
أحسن الله إليكم. ما الحمر الوحشية وهل هي فرق بينها وبين الحمر الأهلية، وما هو الأتان؟
الأتان هو الأنثى من الحمير الوحشية وغير الوحشية. الحمارة من الحمير تسمى أتان في اللغة العربية وتسمى في الإسلام كذلك. وابن عباس يقول: إن جيت على أتان فأرسلتها أمام المصلين في منى في حجة الوداع ودخل معهم في الصف إلى آخره فيسمى أتان. والأنثى من الحمر الوحشية وهي جمع حمار، وأنتم لعلكم تشوفونه في برامج الإذاعات والتلفزات
مخطط أحسن
فيها ظلال ملون كثير، كانت في السابق كانت في الجزيرة كثيرة جدا إلى وقت غير بعيد، يعني يمكن في حدود 100 سنة تقريبا كانت الوعول والضباء كثيرة جدا في البراري.
أحسن الله إليكم. يقول: الإمام إذا لحن في قراءة سورة الفاتحة لحنا يغير المعنى ووراءه من يتقن الفاتحة، فما حكم صلاتهم؟
صلاتهم صحيحة، ينبغي أن يرشدوه إذا كان هو الإمام الرسمي، إما أن يتعلم ليحسن قراءتها، أو يخبر جهة المسؤولة عنه لعلها تعزله إذا كان في بلد كبلادنا.
حسن الله عليكم، ما حكم استخدام الذهب في الجوال أو القلم بالنسبة للرجال والنساء؟
الممنوع منعا باتا استعمال الذهب والفضة في آلات في استعمال أكل أو شرب، وفي الرجل أو لبس، فإن الرجل لا يحلها أن يلبس خاتم ذهب ولا أن يلبس سوار ولا كذا، ويحل له أن يلبس خاتم فضة، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الذهب والفضة. وفيما يتعلق بالذهب إذا كان الواغد في أسنانه لا يصلح لها أن يضع شيئا من المساعدات إلا من ذهب وتبين ذلك وأنه أسلم عاقبة جاز له، وإلا لا يجوز.
أحسن الله إليكم، من صلى العشاء ركعتين وهو مسافر وكان مأموما فصلى الإمام ثلاث ركعات صلاة المغرب، فكيف يفعل المأموم المسافر؟
المسافر عليه إذا صلى خلف مقيم أن يصلي صلاة المقيمين، حتى لو دخل مع الإمام بتكبيرة الإحرام ودخل مع الإمام وسلم عليه أن يصلي الصلاة التي صلىها الإمام. والاختلاف إنما هو في صلاة الظهر والعصر والعشاء عن صلاة المسافر، وأما المغرب والفجر فالمسافر وغير المسافر سواء.
أحسن الله إليكم، يقول عندي أرض منحة من الدولة وكنت مترددا في بيعها، وكانت النية بيعها وبناء منزل، ولكن استقرت النية قبل شهر على بيعها والمتاجرة بثمنها في العقار وغيره، كيف أخرج زكاتها علما بأنها لها عندي 7 سنوات؟
إذا كنت في السابق ما عزمت على شيء وتفكر في اقتنائها فإن شاء الله لا شيء عليك فيها، وأنت من يوم عزمت أنك تبيعها سواء لتربح أو غير تربح فبدأت حال الزكاة من يوم العزيمة، إذا تم لك سنة تزكيها، إن بعتها زكي عليها والثمن، وإن لم تبيعها وامتد بك الانتظار بأمر الغلا فأنت تقدر ثمنها عند نهاية الحول وتزكي.
أحسن الله إليكم، ما حكم من يلبس لباس فيه علم لدولة كافرة أو يجعل ذلك في ميدالية السيارة أو يجعله في مكان عنده؟
لا شك أن هذا من المحرمات، المسلم ينبغي أن يتجنب ما يتميز به الكفار من لباس خاص بهم أو علام أو غير ذلك، والإنسان لا يفعل هذا إلا لإعجابه بما عليه هؤلاء الكفار، ينبغي أن يعتز بإسلامه، فإن أعز ما في الوجود الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنحمد الله جل وعلا على ما من به علينا بهذه النعمة العظيمة الإسلام.
أحسن الله إليكم، هل الاستغفار يمحو الغيبة ودعاء كفارة المجلس تمحو كذلك الغيبة؟
لا، الغيبة لها وضع خاص، الغيبة تدخل في باب المفلسين، يعني النبي قال ما تعدون المفلس فيكم، قالوا المفلس ما تعدون المفلس فيكم، قالوا المفلس منا من لا درهم عنده ولا متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المفلس من أمتي من يأتي بأعمال، يعني كثير من صلاة وصيام وصدقة، يأتي وقد انتهك عرض هذا وشتم هذا جرح هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وسرد، فإن ثني ما عليه وبقي له حسنات نظر في أمره، وإن ثنيت حسناته ولم تنته المظالم أخذ من سيئات المظلومين وطرح عليه وطرح في النار.
حسن الله عليكم، هل يجوز أن أرسم نفسي بي؟
لكن الاستغفار نافع في المجلس، الإنسان إذا جلس مجلسا إذا ختم المجلس بالاستغفار كان ذلك الاستغفار، إن كان ذلك المجلس مجلس خير قراءة علم وذكر وكذا، كان ذلك الاستغفار أشبه ما يكون بالقفل الذي يحرز به ذلك العمل حتى لا يضيع. وإن كان في الجلسة لغط وسفاعة في بعض الأقوال وغير ذلك، كان ذلك الاستغفار كفارة لذلك المجلس. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز لي أن أرسم نفسي بالجوال لكي أرسل إلى أهلي، حيث أني أعيش بعيدا عنهم وهم يشتاقون إلي؟
أما كونك ترسم فالرسم محرم، أما كونك تأخذ الصورة الشمسية فأرجونا الأمر سهل إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. ما حكم القزع؟
القزع هو حلق بعض الشعر الرأس وترك بعضه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم. نعم.
أحسن الله إليكم.
أولا نحمد الله جل وعلا على ما يسر، ونسأله بأسمائه وصفاته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يعاملنا بمنه وكرمه بعفوه، وأن يصلح حالنا ومآلنا، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا هذه أمنها على دينها ودنياها، وأن يصونها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها في كل أمورها من حسن إلى أحسن، وأن يوفق كل من له شأن فيها في الولاية أن يوفقه الله جل وعلا لالتماس مرضاة الله في ولايته، والحرص على إنصاف الناس بالعدل، والحرص على الأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا ابتغاء مرضاة الله. كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن ينتصر للمظلومين من الظالمين عاجل غير آجل، وأن يرينا آثار غيرته على عباده بأن يهديهم سواء السبيل في الشام وفي غيرها، ويرزقهم صدق الإنابة إلى الله جل وعلا وإخلاص العمل له، وأن ينتصر لهم بالانتقام من ظالمهم، وأن يعاجل الظلمة هناك ومن يمدهم برجال أو سلاح أو غير ذلك كروسيا وإيران والعراق وحزب لبنان النجس الذي يقال عنه حزب الله كذبا، أن يرينا في هؤلاء جميعا عجائب قدرته. كما نسأله جل وعلا أن يرينا في كل من كان قادرا على إطفاء الفتنة وإخماد لها بها دون ضرر عليه بين ثم يترك ذلك، أن يرينا فيه العقوبة، إنه سبحانه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن نسأل الله جل وعلا لبلادنا أن يجيرها سبحانه وتعالى مما يزعمون يتحدثون عنه الربيع وليس بربيع، وإنما هي عواصف فتن وأعاصير محن. نسأل الله أن يديم أمننا منها، وأن يعاجل الذين أصيبوا بها في مصر وليبيا وتونس ومن تعرض لها وبلاد السودان واليمن والبحرين، وأن يعاجل العراق عاجل غير آجل بانفكاك السلطة الرافضية عن بلاد الرافدين، وأن يحصل ذلك عاجل غير آجل بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. كما أسأله جل وعلا أن يوفق أهل اليمن للقضاء على ما يسمى بالتفريخ الجديد فيما يسمى بالحوثي الذي هو أشبه ما يكون بالتفريخ الإيراني في اليمن، أن يرينا فيهم في أولئك عجائب قدرته، وأن يمحو أثرهم، وأن يبقي لليمن بقاءه على أصلح الأحوال إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.